السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. صدق الله العلي العظيم. عرفت الشعوب والأمم منذ زمان بعيد نظام الرق والاسترقاق، وهو يعني استملاك الإنسان لإنسان آخر بأن يكون عبدا له. وعندما جاء الإسلام كان هذا النظام معمولا به في الكثير من المجتمعات، بل متغلغلا في حياة الناس والمجتمعات، واستمر هذا النظام إلى عهد قريب ولم يلغى بصورة رسمية إلا في القرن العشرين الميلادي، يعني في القرن الماضي. وإن كان الرق قد ألغي رسميا إلا أنه بقيت له صور مختلفة، صورا أخرى. وقد كان الإنسان يستملك لإنسان آخر، وكانت هناك حملات تقوم بها مثلا الغزوات البريطانية في القرون الماضية إلى أفريقيا، فيأخذون من الناس جماعات جماعات كعبيد، وكان يرسلون في العام الواحد 100,000 شخص إلى أمريكا لبيعهم تلك العبيد، يباعوا ويشتروا. الإسلام عندما جاء شجع على تحرير العبيد، واتخذ لذلك أسلوبين أساسيين. الأسلوب الأول أن وضع للكثير من الأخطاء والجنايات عتق رقبة، ومن ذلك قتل الإنسان المؤمن خطأ. فلو أن إنسانا قتل إنسانا بالخطأ فعليه تحرير رقبة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وأيضا أحكام كثيرة في هذا الأمر: كفارة اليمين، كفارة من أفطر في نهار شهر رمضان عمدا، كفارة الحنث باليمين، أو كفارة النذر، وغيرها من الكفارات. وذلك من باب التشجيع على تحرير العبيد. فإذا الإسلام وضع هناك الكثير من الأحكام التي تهدف إلى تحرير الإنسان العبد. الأمر الثاني، الأسلوب الثاني الأساسي، سد منافذ الاسترقاق. الإسلام حرم الكثير من الأسباب الموجبة للاسترقاق باستثناء حالة واحدة، وهي حالة الحرب، حيث يجوز للمسلمين عندما تكون حرب مع الكفار أو المشركين أخذ الأسرى كعبيد. لماذا؟ لأنهم كانوا يفعلون نفس الشيء. المشركون كانوا يأخذون أسرى المسلمين ويتعاملون معهم كالعبيد. فالإسلام من باب التعامل بالمثل أجاز هذه الحالة، وأيضا لإمام المسلمين أن يعفو عنهم أو أن يلقى سراحهم مقابل فدية، أو أن يسترقهم، يعني يقسموا كغنائم بين المسلمين كعبيد. وهذا إلى حكم أيضا، حتى الكفار يتركون غزو المسلمين أو محاربة المسلمين من باب أن هذا فيه استرقاق لهم. الإمام السجاد عليه السلام في حياته وفي زمانه انتشر بكثرة في المجتمع الإسلامي العبيد. عندما ندرس حياة الإمام السجاد نرى أن من الظواهر البارزة في حياته التعامل مع الموالي والعبيد تعاملا إنسانيا راقيا. في عهد الإمام كان هناك فتوحات إسلامية، وكان من ضمن الغنائم بالإضافة للأموال والذهب والغنائم الأخرى كانوا يأخذون الأسرى ويوزعوها بين بيوت المسلمين كعبيد، ويأخذون الجواري أيضا. وكان معروف عند العرب أن في بيوت الأشراف وأهل المال والجاه عندهم عبيد، وهذا كما قلنا ما كان شيئا مستنكرا في ذاك الزمان، لأن كان هذا الوضع سائد، كانت عادة معروفة يعني أن جميع الناس المتمكنين عندهم عبيد خدم، بس الخدم طبعا الآن يختلفوا عن العبيد، لأن العبد كما قلنا يباع ويشترى ويستملك، ويعني يكون تحت تصرف مولاه. وكانوا العرب والأشراف يقومون بخصي العبيد الرجال حتى لا يعتدون على نسائهم، لأن الأول العبيد وين يعيشوا؟ مع البيوت داخل البيت، وطبعا هذا محرم في نظر الإسلام، ما يجوز أنك تخصي إنسان حتى وإن كان عبدا، وإنما كان المفروض يوضع له مكان منعزل عن النساء. على كل حال في عهد الإمام السجاد عليه السلام كانت هذه الظاهرة منتشرة في مجتمع المدينة المنورة وباقي المدن الإسلامية، والإمام كان عايش في المدينة المنورة. كيف تعامل الإمام السجاد مع هذه الظاهرة، ظاهرة العبيد؟ الأمر الأول أريد ألخص التعامل الإنساني الراقي للإمام السجاد ضمن النقاط حتى تكون الصورة واضحة. الأمر الأول تعليم العبيد. اهتم الإمام السجاد عليه السلام كثيرا بتعليمهم مبادئ الإسلام، أحكام الإسلام، مفاهيم الإسلام، وأيضا العمل على تربيتهم وتأهيلهم نفسيا وأخلاقيا وتربويا، لأن هؤلاء جاءوا من بيئة غير متعلمة. الإمام ماذا عمل معهم؟ أولا من خلال سيرته المباركة، تعامله الإنساني والأخلاقي، تأثر هؤلاء العبيد بالإمام. ثانيا كان يعلمهم الأحكام، يعلمهم مبادئ الإسلام، هذه خطوة مهمة جدا. الناس ما كانوا يهتمون بهذا الأمر، الناس يريدوا من العبد خدمة، يريدوا منه القيام بمسؤولياته، يقوم بتنظيف البيت وعمل البيت وخدمة البيت، والعبد كان يقوم بكل شيء تقريبا من الأمور المتصلة بالخدمة السيد اللي هو المولى. الإمام اتخذ منحة آخر بالإضافة إلى هذا، هذا شيء طبيعي أن يقوم بهذا الدور، لكن اهتم بجانب التعليم والتلقين، وهذا أيضا الآن يجب أن نستفيد منه درس. إن الإنسان إذا عنده خدم وحشم مفروض يعلمهم، يبشر بالإسلام، يعلمهم الإسلام، يحبب لهم الدين، ما يعاملهم فقط الخدمة. طبعا الآن دول الخدم أو العمالة المنزلية أو العمال الذين يعملون في المزارع والبساتين ومختلف المحلات، هذول لا ليسوا عبيدا، حرام، لكن يجب أن نحبب لهم الإسلام، نحاول أن نفهمهم التعامل الأخلاقي الإنساني، التعامل الجميل معهم يؤثر فيهم، كثير منهم غير مسلمين، أنت لو استطعت تجعل إنسان منهم مسلم هذه خدمة كبيرة جدا، لك أجر وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا يحتاج إلى أسلوب، إلى تعامل حسن، تعامل طيب معهم. البعض للأسف يتعامل معهم تعامل فقط خادم عامل فقط، ما يفكر في أبعد من هذا الأمر. الإمام السجاد عليه السلام كان لا، حاول أن يزرع فيهم روح الإسلام حتى أسلم منهم الكثير، والذي كان مسلم تعلم الإسلام بصورة صحيحة، تعلم عقائد الإسلام على مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التزوج من الإماء والإنجاب منهن، كان عند العرب الروح القبلية شديدة جدا، حالة العصبية، وأن العربي يعتز بعروبته، وأنه من العيب عندهم أن إنسان يتزوج أما وينجب منها، يتزوج لكن أن ينجب منها ولدا كان يعتبرون نقيصة. شلون هذا ولد شريف، إنسان شريف حر، يتزوج من جارية وينجب منها ولدا، هذا يعتبره منقصة، هذا يخالط الولد، هذا بيصير فيه عرق غير عربي، وهذا ما كان مستصاغ عند العرب. الإمام السجاد عليه السلام كسر هذه القاعدة وتزوج إحدى جواريه وأنجب منها، فالأمويين عابوا على الإمام وأرسل له عبد الملك، أرسل له الحاكم في عصر الإمام عبد الملك بن مروان، أرسل له رسالة إنه يعاتب الإمام، كيف تتزوج جارية وتنجب منها وأنت ابن بنت رسول الله وتجيب ولد وهذا الولد بيكون في عرق غير عربي؟ تفصيل طويل، رسالة طويلة، الإمام رد عليها أيضا برسالة أخرى بين فيها منهج الإسلام، منطق الإسلام، أنه الفضل بالتقوى، بالعلم، بالورع، وليس بالعرق أو بالقومية أو ما شابه ذلك. فالإمام كسر هذه القاعدة، وبهذا العمل الإمام ارتقى بالعبيد، يعني أعطاهم بعد مهم جدا. الإمام السجاد الذي هو من أصل عربي أصيل، من بني هاشم، من قريش، ابن بنت رسول الله، يتزوج جاريته وينجب منها ولدا. ونحن نلاحظ أن بعض الأئمة عليهم السلام أمهاتهم كانوا من الجواري، أم الإمام نفسه من الجواري، فهذا كان من أجل أن الإسلام قد جب العادات القديمة أو الفوارق الطبقية. للأسف هذه الروح موجودة ولحد الآن تشوف بعض الناس يقول أنا من العائلة الفلانية، شلون أزوج بنتي مثلا العائلة الفلانية، أو من هذه البلد كيف أزوج بنتي من بلدة فلانية. يعني هذه الروح لا زالت موجودة لكن بعناوين مختلفة، بأسماء مختلفة. الإمام عليه السلام أراد أن يكسر هذه القاعدة ويرتقي بهذه الفئة، هذه الشريحة التي كان ينظر إليها في المجتمع العربي، ينظر إليها بدونية. شايف الآن بعض الناس كيف ينظر لبعض العمالة الأجنبية من بعض الجنسيات، ما أريد نجيب أسماء بس معروفة في الأذهان، بعض الجنسيات ينظر إليهم بدونية واحتقار، يعتبرهم لا شيء. فالإمام كان يريد يرتفع بهذه الشريحة التي كان ينظر إليها العرب نظرة دونية، فتزوج منهم وأنجب منها ولد. حتى زيد ابن الإمام السجاد عليه السلام كان عنده حوار فاخر مع هشام بن عبد الملك، هشام وش رد عليه؟ قال له أنت ابن أمه، شوف كانتقاص، يعني أنت أمك أمه. فالإمام فزيد ابن علي كان معروف بالشجاعة والقوة والمنطق، رد عليه رد قوي مفصل مذكور في كتب التاريخ والسيرة. هذه النقطة الثانية، إذن تزوج من الإماء والإنجاب منهن. النقطة الثالثة التسامح مع العبيد. العبيد يصدر منه أخطاء، يصدر منهم أخطاء تجاه الإمام على مكانته وعلى إحسانه لهم، لكن كان يصدر منهم أخطاء أو جنايات. الإمام كان يتعامل معهم بلطف، يتعامل معهم برحمة، يتعامل معهم بتسامح، وفي ذلك الكثير من القصص والشواهد. نشير إلى بعض هذه القصص. إن إحدى الجواري للإمام السجاد عليه السلام كانت تسكب ماء في يد الإمام، فسقط الإبريق من يدها وجاء على وجه الإمام السجاد وشجه، يعني جرح وجه الإمام. فقالت الجارية فورا: والكاظمين الغيظ. شوف يعني الجارية أيضا أنها منطق قرآني، يعني هذا يدل أنها أن الإمام كان يعلمهم كما قلنا، مو بس يستعملهم للخدمة. والكاظمين الغيظ، فقال الإمام: كظمت غيظي. قالت الجارية: والعافين عن الناس. فقال الإمام لها: قد عفى الله عنك. قالت الجارية: والله يحب المحسنين. فقال لها الإمام: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. شوف يعني هي رغم أنها أخطأت، سقط هذا الإبليس من يدها، شجت وجه الإمام، مع ذلك الإمام تسامح معها وأعتقها في سبيل الله تعالى. قصة ثانية: أن الإمام السجاد كان عنده غلام، يعني عبد، كان حامل قدر فيه مرق حار، فعثر بأحد أطفال الإمام فسقط الماء المرق الحار على ذلك الطفل فمات فورا. يعني ابن الإمام مات. تصور الآن عندك خدامة شغالة منزلية، عاملة منزلية، أو عندك عامل يسبب يقوم بعمل يقتل ولد يموت، هذا مات، ولد الإمام مات. فالإمام ذهب إليه بعد أن انتهى من صلاته، والغلام كان يرتجف من الخوف، خائف، قتل ولد الإمام، موقف مو بسيط. فالإمام قال له بلطف وبحنان: لا تخف، اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى، واخذ هذه 4000 دينار هدية لك، واجعلني في حل من الخوف الذي حل بك. وين تحصل هذا التعامل الإنساني؟ أين نجده؟ في غير سيرة أئمة أهل البيت ما نجد هذا الموقف. هل يمكن إنسان قتل ولده، هم أطلق سراحه، أعتقه في سبيل الله، وأعطاه 4000 دينار، 4000 دينار في ذاك الوقت يعني مبلغ جيد، وين أين نجد هذا التعامل الإنساني، هذا التسامح، هذه الرحمة، هذا الإحسان، إلا في سيرة الأئمة الأطهار عليهم السلام. الأمر الرابع ونختم به: العتق السنوي للعبيد. الإمام كان يقيم مهرجان سنوي ويعتق فيه العبيد، وفي بعض الروايات أن الإمام السجاد ما كان يحتفظ بالعبيد أكثر من سنة، يعتقه في سبيل الله تعالى. وتشير بعض الروايات إلى أن الإمام كان عنده مناسبة لعتق العبيد، المناسبة الأولى في نهاية شهر رمضان، آخر ليلة من شهر رمضان يعتق له عدد كبير من العبيد في سبيل الله، وفيه أجر وثواب، عندنا الكثير من الروايات والأحاديث في فضل عتق العبيد. والمناسبة الثانية: يقتني العبيد قبل موسم الحج، وفي الوقوف يوم عرفة يعتقهم أيضا في سبيل الله تعالى. وكان بعض العبيد يأبى أن يذهب عن الإمام، يصر على البقاء مع الإمام وخدمة الإمام السجاد عليه السلام. والإمام نتيجة للتعامل هذا، التعامل الإنساني الرائع والأخلاق مع العبيد، أصبحوا قوة مع الإمام. فيذكر لنا التاريخ أن بعضهم بقي مع الإمام وتخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بآدابه، واتخذوا نفس المسلك الديني والعقائد للإمام عليه السلام، وأخذوا يدافعون عن الإمام تجاه من يريد الانتقاص أو التقليل من مكانة ومقام الإمام السجاد عليه السلام. فإذا التعامل الإنساني، التعامل الأخلاقي الراقي، التعامل الجميل، هذا أولا يكسب الآخرين كما كسب الإمام السجاد قلوب وعقول هذه الفئة، وأيضا يؤثر عليهم مما يجعلهم يتأثرون بأخلاق الإنسان. فالإنسان يجب عليه أن نأخذ في ذلك درس، أن يكون بأخلاقه وبإنسانيته وبصفحه وعفوه وإحسانه وتسامحه مع الآخرين. الآن نحن بحاجة نتسامح مع بعضنا البعض، أن نعفو بعضنا البعض، أن نحسن إلى بعضنا البعض، حتى نرتقي بمجتمعنا. المجتمع دائما بحاجة إلى هذا الجانب المهم، لأن هذا هو اللي يطور المجتمعات واللي يبني المجتمعات، أن نتقن التعامل الإنساني والتسامح بين مختلف التوجهات والتيارات الموجودة في المجتمع، حتى نرتقي بمجتمعنا نحو المزيد من القوة والانسجام والوحدة والتآلف، كما كان الإمام السجاد عليه السلام يعمل حتى مع أدنى الناس فضلا عن أشرافهم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسير على نهج أئمة أهل البيت عليهم السلام، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.